للمزيد عن أجواء الانتخابات العراقية نستمع إلى ما يقوله الإعلامي العراقي دريد الزهير.
اليوم المواطن العراقي له الحق بالمشاركة وعدم المشاركة، هو حر، وهذه هي من علامات النظام الديمقراطي العراقي، وهو من الأنظمة السياسية القليلة في المنطقة حقيقة التي نراها بهذه تعمل بهذا الأسلوب السياسي الديمقراطي الكبير. يعني بعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطريقة الترشيح وطريقة التصويت على هذه الانتخابات التي أقرها الدستور الإيراني، نرى أن الدستور العراقي أيضا ديمقراطي، يرى بأن المواطن العراقي له الحق في تقرير مصيره عن طريق اختيار مندوب له في البرلمان يمثله في البرلمان العراقي، يكون له حق تشكيل الحكومة ومن ثم أيضا مراقبة الحكومة وبرامج الحكومة. إذن نرى أن الناخب العراقي بوعيه يستطيع واستطاع أن يقرر مصيره خلال الفترة الماضية، يعني من منذ 2003 إلى هذه اللحظة، 5 جولات من الانتخابات النيابية. نرى بأن العراق والحكومات المتتابعة خلال هذه السنوات الماضية كانت تعمل تنفيذ مشاريع حيوية كما نراه في حكومة السيد السوداني. لاحظنا أن الشارع العراقي يعني جدد إيمانه واطمئنانه بهذا النظام السياسي عندما شاهد أن الحكومة العراقية تقوم بخدمته من خلال المشاريع البنى التحتية. إذن يعني المواطن العراقي اليوم يستطيع تحديد مصير 4 سنوات قادمة بالنسبة إلى النظام السياسي في العراق وتشكيل الحكومة. تعلمون يعني النظام السياسي في العراق ونظام الترشيح ونظام الانتخابات لمدة 4 سنوات هو نظام يعني يتم عبر البرلمان، سيتم في البداية ترشيح رئيس للجمهورية خلال مدة أقصاها لمدة شهر، ومن ثم بعد ذلك خلال مدة 4 أشهر إلى مدة 4 أشهر يمكن تحديد يعني مسار وشكل الحكومة المستقبلية. تعلمون أن الجميع يعني يشارك في هذه العملية الديمقراطية، يعني هناك أكثر من 330 كيان سياسي وحزب سياسي في العراق مسجل في المفوضية العليا للانتخابات. تلاحظون أن هذا العدد كبير جدا وغير موجود حتى في أقرب دولة بالنسبة في المنطقة بالنسبة للعراق.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن انتخابات مجلس النواب لعام 2025 تجري بأجواء آمنة ومستقرة، وبعد الإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في بغداد شدد السوداني على الاهتمام الكبير للحكومة العراقية بالتداول السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات بموعدها، مشيرا إلى أن المواطن يختار بمسؤولية ووعي من يمثله في البرلمان، وأضاف: لقد أدينا التزامنا في البرنامج الحكومي بشأن إجراء الانتخابات، وحرصنا على تواجد المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية. دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بشكل فوري بهدف ضمان دخول المساعدات الإنسانية، وحملت المفوضية الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدم إدخال العدد الكافي من شاحنات الإغاثة إلى القطاع، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض جهود الإغاثة الدولية. من جهة أخرى، تتواصل خروقات الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد أمس فلسطينيان في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرقية خان يونس جنوبية القطاع. صوت الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين يدانون بما يسمى أعمالا إرهابية يقتل فيها إسرائيليون. وكان الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير دعا جميع أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب المعارضة إلى التصويت بالإجماعي على هذا القانون، واصفا ذلك بالخطوة التاريخية. كما صادق الكنيسة الإسرائيلية إسرائيلي على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها مضرة بأمنها، محولا هذا الإجراء من حالة مؤقتة إلى تشريع دائم دون رقابة قضائية. قال الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان محمد عبد الله إن المنظومة الصحية في دارفور وعلى الخصوص في مدينة الفاشر انهارت بصورة غير مسبوقة، وأشار إلى أن 80% من المرافق الصحية خرجت كليا عن الخدمة بسبب تدميرها أو احتلالها من قبل أطراف الصراع، ونتيجة للقصف المباشر والاقتحامات المتكررة وتحويل بعض المستشفيات إلى ثكنات عسكرية. وأضاف أن الكوادر الطبية نفسها باتت هدفا مستباحا للهجمات الإجرامية، ما أدى إلى توقف الخدمات الطبية الأساسية تماما وترك آلاف المرضى والجحى بالعلاج. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة بموجب ما يسمى قانون قيصر على سوريا، وذلك بشكل جزئي لمدة 180 يوما. وأوضحت الوزارة أن تعليق العقوبات يحل محل إعفاء سابق صدر في أيار مايو الماضي، بينما يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران. إلى العناوين. إسلامي يؤكد أن القطاع النووي الإيراني على وتر النمو والتقدم رغم التهديدات والحذر. العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع معابر غزة، والاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإرادة الشعبية تنتخب السيادة. تغطية خاصة بالانتخابات البرلمانية العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بالانتخابات البرلمانية لهذا العام 2025 في العراق. إذن نحن معكم من إذاعة طهران، وهذه التغطية بمناسبة الانتخابات النيابية 6 في العراق. أيها الأكارم، نستقبل آراءكم وتعليقاتكم بخصوص هذا الحدث الانتخابي المهم في هذا اليوم عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر. أرقامنا 22-01-37-62 و22-01-37-62-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-21. بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 00989-97-94-2431. ويمكنكم متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir وقناتنا على تليجرام @arabicradioir. نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام مع هذه التغطية الخاصة بمناسبة الانتخابات النيابية في دورتها 6 في العراق التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونسعى في هذه التغطية لتناول كل ما يتعلق بالانتخابات النيابية العراقية وأبعاد وأهمية ورسائل هذه الانتخابات التي يعتبرها كثيرون انتخابات تاريخية وانتخابات تتحدى فيها السيادة العراقية جميع التدخلات الخارجية وتكرس إرادة الشعب العراقي. إذن ابقوا معنا، وهذه التغطية الخاصة بمناسبة الانتخابات النيابية 6 في العراق وتحت عنوان الإرادة الشعبية تنتخب السيادة. منذ الساعات الأولى من صباحة هذا اليوم الثلاثاء توجه الناخبون العراقيون نحو صناديق الاقتراع في 6 انتخابات نيابية و9 انتخابات عامة شهدها العراق منذ سقوط نظام الطاغية صدام عام 2003. أيها الكرام، إن أهم نقطة بشأن الانتخابات التشريعية العراقية تتمثل في مسألة سلوك وأداء نواب البرلمان، فبالنظر إلى الضغوط الاقتصادية الحالية التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع العراقي، فإن بوصلة الناخب العراقي تتجه نحو انتخاب ممثلين غير مدانين بتهم الفساد الاقتصادي أو التقصير في النهوض بالواجب النيابي الشرعي والمسؤولية البرلمانية، ويكونون محط ثقة المواطنين إلى درجة تترسخ في أذهانهم قناعات بأن النواب الذين ينتخبونهم سيكونون أوفياء لحقوق الشعب ومصالح الشعب وكذلك حقوق ومصالح البلاد. ثمة معايير مؤثرة لانتخاب النواب، يمكن الإشارة إلى بعض من هذه المعايير. مثلا أن يكونوا أشخاصا من ذوي الكفاءات الشخصية والعلمية والمهنية. المعيار الآخر هو أن يكونوا متواصلين تواصلا دائما مع الناس وبين الناس، ويسمعون عن قرب وعن كثب شكاواهم ويتواصلون معهم بشكل مباشر دون وساطات ودون الاعتماد على التقارير. المعيار الثالث أحبتنا المستمعين، لديهم يعني نواب يكون لديهم سجل مشرق في تاريخهم، سواء في تاريخ المقاومة مقاومتهم ودعمها وأمام الأطماع والابتزازات الخارجية. ستظل هذه المقومات، وهي طبعا بعض من هذه المعايير، تكون هذه المقومات مؤثرة في الانتخابات الجارية، وهذا بحسب ما أشارت إليه الاستطلاعات التي أجريت والتي أكدت أن الإقبال الشعبي على الصناديق الانتخابات سيكون على أساس هذه المعايير. ابقوا معنا أحبتنا الأفاضل لتقديم مزيد من المعلومات فيما يتعلق بهذه الانتخابات النيابية في العراق في دورتها السادسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الانتخابات هي موضوع ومن القضايا المصيرية لكل أمة ولكل بلد. صير كل شعب يتعين من خلال الانتخابات. ونحن في العراق أنه هناك مشاكل كبيرة، هناك شبه احتلال للبلد، هناك مؤامرات، هناك تحديات أمنية تحيط بالبلد وفي داخل البلد. فرغم كل الإشكالات الموجودة على الحكومة والحكومات المتقابلة وبعض الكيانات التي تسبب مشاكل للبلد وتضع البلد في مسير خطر، أرى من المهم ومن العقلانية أن أشارك في هذه الانتخابات كي أحمي البلد من كل تلك المؤامرات والخطورات وكل شيء التي يحيط بهذا البلد العزيز، وهو بلد علي والحسين وأهل البيت عليهم السلام. إذن المشاركة واجبة، كما قالوا العلماء أنه المشاركة في هذه الانتخابات وانتخاب الأصلح. الشرط أن يكون انتخاب الأصلح وليس انتخاب هذا من عشيرتي وهذا صديقي. المواعيد الكاذبة، لأنه الانتخابات البرلمانية هي انتخابات لصناعة تشريعات لهذا البلد. والسلام عليكم.
نعم، شكرا للأخ عادل من العراق، يتحدث عن المشاركة في الانتخابات وضرورة المشاركة، معتبرا إياها بالمسألة العقلية والعقل يأمر بذلك. وطبعا بعد دعوة العلماء والكبار في البلد للمشاركة في الانتخابات، مع التأكيد والتجديد على قضية أن تكون المعايير المستخدمة للانتخاب أن يكون الشخص النائب المرشح يكون هو الأصلح من غيره، ولا أن تكون هناك معايير حزبية، معايير طائفية، عشائرية وما إلى ذلك. على أي حال، العراق اليوم يواجه هذا الاختبار أمامه، وسوف يحاكمه أو يقيمه التاريخ في المستقبل في طريقة المشاركة، في طريقة اختيار الأصلح والأنسب لاستلام هذه المناصب وإدارة دفة البلاد. حسب المصادر الرسمية العراقية مستمعينا الأحباء، يتنافس في هذه الانتخابات 31 تحالفا سياسيا و38 حزبا و75 قائمة منفردة، جميعها تسعى إلى حجز مقاعدها في البرلمان الذي يضم 319 مقعدا. من بين هذا العدد 2235 شخص هن نساء، وفقا للقانون تخصص لهن 25% من مقاعد البرلمان. ومن الجدير بالذكر أن الأمريكيين بعد احتلال العراق في عام 2003 أضعفوا الوحدة الوطنية في هذا البلد، وقسموا الشعب العراق كما جرى هذا الأمر في لبنان، قسموا الشعب العراقي إلى تقسيمات عرقية، تقسيمات دينية، قسموا هذا الشعب إلى أكراد، إلى عرب، مسلمين، مسيحيين، شيعة وسنة، بحيث يكون رئيس الجمهورية كرديا ورئيس الوزراء مسلما شيعيا ورئيس البرلمان مسلما سنيا. أما المكونات فقد خصص القانون أيضا مقاعد للمكونات القومية الدينية التي تشكل جزءا من التنوع الاجتماعي في العراق، مثل المسيحيين، الصابئة، المندانيين، الإيزديين، الشبك، والكرد الفيليين. يتم توزيع هذه المقاعد على المرشحين من هذه المكونات وفقا لأعلى الأصوات التي يحصلون عليها ضمن المكونات المحددة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حسين من بغداد. والله بالنسبة للانتخابات إن شاء الله نأمل أن تكون هذه الانتخابات في هذه السنة أحسن من السنوات الماضية وتكون مزدهرة ويشارك فيها الكثير من العراقيين، وكل من يهتم بالعراق لابد أن يشارك في هذه الانتخابات ويساهم هذه المشروع الوطني، وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانتخابات هي قرارات مهمة لتحديد الناخب الموثوق بهم واهتمامهم بالبلد وثقة الشعب به وبما سيؤدي للبلد وللشعب بكل أمانة ونزاهة. ومن المهم جدا الالتزام بالتصويت وتعزيز الوعي بأهمية التصويت وتشجيع الناس على المشاركة، وهو تعبير عن آراء واختيار الشعب للناخب المناسب لنا وللبلد إن شاء الله. ومن الله التوفيق. أختكم أم لقان من العراق.
نعم، شكرا للأخ أحمد من بغداد وكذلك الأخت أم لقاء من هناك أيضا. بالنسبة للنظام الانتخابي في العراق، هو يركز على توزيع المقاعد على الكتل السياسية بناء على نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يعد تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي. هنا نتحدث عن توزيع المقاعد بين الكتل السياسية ونظام الكوتا، حيث تتم عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين في الانتخابات بناء على عدد الأصوات التي حصلوا عليها ضمن القوائم والكيانات السياسية داخل الدائرة الانتخابية، وبالتالي يتم تحديد هذا التوزيع بناء على نظام التمثيل النسبي، حيث يتم تخصيص المقاعد وفق نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. من بين التساؤلات الشائعة حول العملية الانتخابية في العراق هو تأثير نسبة المشاركة على تقييم نجاح الانتخابات. القانون العراقي لا يحدد نسبة محددة للمشاركة التي تعتبر شرط لنجاح الانتخابات أو إلغاء نتائج الانتخابات. الانتخابات تعتبر ناجحة بمجرد إتمامها وفق للأطر القانونية والدستورية، وأن نسبة المشاركة تعكس فقط مستوى تفاعل المواطنين مع العملية السياسية ومدى اهتمامهم بالمشاركة في يعني اتخاذ القرارات السياسية. تجرى هذه الانتخابات وفق الروتين المعتاد، ويتشكل البرلمان العراقي بناء على أصوات الشعب، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرا على الاستقرار السياسي في العراق. طيب مستمعينا الكرام، ابقوا معنا لحظات وننتقل إلى ضيف البرنامج الذي سيكون معنا من العراق. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. ينضم إلينا من العراق الدكتور حمزة مصطفى، الباحث والمحلل السياسي. دكتور حمزة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا لك لإتاحة هذه الفرصة لإذاعة طهران والحديث عن هذه الدورة من الانتخابات النيابية في العراق. قبل كل شيء، ما هي قراءتك وما هي مشاهداتك بالنسبة للإقبال على هذه الانتخابات في العراق، خاصة في العاصمة بغداد؟ طبعا رغم أن مراكز التصويت المنتشرة في العاصمة وسائر يعني محافظات البلاد تعتبر يعني كل محافظة دائرة انتخابية، عموما كيف وجدت هذا الإقبال حتى هذه اللحظة؟
عملية، شكرا جزيلا لكم ولمتابعيكم. عمليا الإقبال حتى الآن متفاوت، لكن بشكل عام يعتبر يعني جيد، نستطيع القول هناك حماس سواء لدى السياسيين الذين القادة السياسيين منذ الصباح الباكر أدلوا بأصواتهم وأدلوا بتصريحات أيضا مختلفة حثوا فيها الجماهير للتوجه إلى صناديق الاقتراع. الآن في بغداد الحركة طبيعية، لا يوجد قطع للشوارع ولا للتجوال، وهذا أمر يحصل تقريبا يعني للمرة الأولى أو الثانية. كانت الانتخابات السابقة تجرى في ظل عمليات إرهابية، انتحاريين وسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة، نعم. ومع ذلك كانت الناس تخرج. الآن صح. الأمور جيدة، الواقع الأمني مستتب تماما والناس يتجولون براحتهم، لكن ساعات الصباح الأولى ليست هي المعيار صح. في تحديد طبيعة مشاركة الناس في العادة ما بعد الظهر هي اللي تحدد السياق صح. الطبيعي. لكن من المؤشرات الأولية حتى الآن استطيع القول أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون أعلى من الانتخابات الماضية.
طيب، يعني هناك لربما البعض من المواطنين ما زال يتردد في المشاركة في الانتخابات، حدثنا عن أهمية هذه الانتخابات في العراق ويعني المعايير التي يمكن أن يعتمدها الناخب العراقي بخصوص المرشحين المشاركين في هذا السباق الانتخابي للوصول إلى البرلمان.
احنا عندنا بالعراق الجماهير تدري احنا اجرينا 5 انتخابات سابقه من 2005 نعم. الى اليوم، فصارت يعني تجربه، صار هناك ميران او لنقل تجربه تم يعني التعامل معها طوال تلك الفتره وصارت خبره. على هذا الأساس الجمهور العراقي الآن تقريبا يكاد يكون 3 أنواع: الجمهور الذي يخرج لكل انتخابات، وهو جمهور يعني هو يعني يؤمن بالقوى والأحزاب السياسية التي يؤمن برسالتها وأهدافها بصرف النظر عن شكل وطبيعة هذه الأحزاب وإلى أي المكونات تنتمي، المكون الشيعي أو السني أو الكردي أو الأقليات أو كذا. هذا جمهور يكاد يكون شبه ثابت، ونسبته أقصى حد من بين العراقيين تقريبا يكاد يصل إلى 30 أو 35% في أقصى الحالات. هناك جمهور آخر، الجمهور الثاني، وهو الجمهور الذي قاطع هذه الانتخابات فقط، وهو جمهور التيار الصدري. جمهور الصدريون كانوا مشاركين في كل الانتخابات السابقة وكانوا يحصلون على مقاعد جيدة في البرلمان ويشاركون في كل الحكومات. في التجربة الأخيرة ب 2021 أيضا الصدريون حصلوا على المقاعد 73 مقعد، لكن نعم. لم يتمكنوا من تشكيل حكومة أغلبية سياسية، فانسحب السيد مقتدى الصدر وترك المقاعد لمن يأتي بعده. هنا الآن ما زالوا مقاطعين، كانت كل المؤشرات والتوقعات وحتى يعني الطلبات من القوى السياسية وغيرها أن يشارك الصدريون، لأنه من الصعب أن تحرم جمهور كبير جدا صح. مثل التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات، لكن هذا ما حصل حتى الآن. المهم الجمهور الثاني وهو المقاطع وهو التيار الصدري ونسبته كبيرة إلى حد كبير
صحيح.
الجمهور الآخر الثالث هو اللي يسمى الأغلبية الصامتة، اللي هو يمثل جمهور ليس له موقف سياسي محدد ما عدا القوى المدنية مثلا لنقل وغيرها. هذه القوى المدنية كانت قد شاركت في الانتخابات الماضية عبر بعد حراك تشرين عام 2018 صح. شاركوا في انتخابات 2021 حصلوا على بعض بضعة مقاعد، الآن أيضا هم مشاركون ويتوقع أن يحصلوا على مقاعد أكثر هذه المرة، لكن صحيح. مع ذلك تظل نسبة كبيرة حدود 40 ربما 50% من أفراد الشعب العراقي هم من هؤلاء الذين ليس لديهم موقف نهائي، لا هم معارضون للعملية السياسية، لا هم مقاطعون لسبب موقف سياسي مثلا، إنما هم لا أباليين إلى حد كبير. الآن هناك دعوات لكي يشركوا في الانتخابات، لكن إلى أي حد ممكن أن يحصل ذلك؟ لا أتوقع أن تكون نسبة مشاركتهم كبيرة، ولكن أتوقع نسبة المشاركة الإجمالية هذه المرة في هذه الانتخابات ستكون أفضل من الانتخابات الماضية.
يعني كما تفضلت هناك يعني تأكيدات ودعوات من قبل قيادات دينية والسياسية في العراق لدعوة المواطن العراقي للمشاركة في هذه الدورة من الانتخابات، لحساسية الانتخابات سواء في داخل العراق وكذلك في الظروف التي تمر بها المنطقة. برأيك يعني هل يعني يستوعب هؤلاء الذين يعني وصفتهم بالمقاطعين أو بالجمهور الصامت كما تفضلت، يعني لهذه الدعوات هل تلقى آذان صاغية؟ هل يتم التفكير بشأن هذه الدعوات برأيك؟
يعني الدعوات تأتي من يعني من قيادات وسياسيين، بعضهم هذه القوى، ليست قوى إنما هذه الجماهير لنقول، هذه الأطراف الصامتة الغير المبالية، يرون عندما تحاججهم أن هؤلاء الذين يدعونهم إلى المشاركة هم الذين قادوا البلاد طوال الفترات الخمس الماضية ولم يحققوا المنجزات التي أملونها. لا تزال هناك مشاكل أساسية في العراق على مستوى الخدمات، على مستوى أهم مفصل في الحياة اليومية وهو الكهرباء مثلا، التنمية، يعني كثير من القضايا يلقونها التبعاتها على عاتق هؤلاء القادة والسياسيين الذين يدعونهم للمشاركة في الانتخابات. هذه إحدى مبرراتهم. المبرر الآخر يقولون إننا بلد ديمقراطي، والديمقراطية لا تلزم أحد بأن يتصرف بإرادة الآخرين. نحن نرى موقفنا هذا أيضا جزء من اللعبة الديمقراطية، احتجاجنا هذا صامت، لا نعمل تظاهرات، لا مثلا لدينا يعني أمور أخرى تخرق اللعبة الديمقراطية أو تخل بالأمن العام، إنما هو موقف سياسي معين. يرون أن الشروط لا تزال غير مناسبة لمشاركة أكبر في الانتخابات. هذا جمهور هو غير مسيس بالمناسبة، إنما هو يعني جمهور يجمع بين الناس يعني غير راغبين بعمل شيء أو هم لا أباليين. لكن الذهاب الآن هو على الأجيال الشابة الجديدة اللي هذه تفتحت أعينها على السوشيال ميديا والعالم الافتراضي. هؤلاء الآن هم لاعبون أساسيون والرهان عليهم الآن، لكن هل ممكن أن نشهد يعني نشهد إقبال شبابي كبير؟ هذا ما سيتضح خلال الساعات القادمة. إذا حصل هناك متغير إيجابي أكبر سيكون في هذه الانتخابات.
طيب لننتقل إلى موضوع صياغة القرار السيادي العراقي وأهمية البرلمان العراقي في هذا المجال، في مجال صياغة القرار وأهمية النواب، نواب البرلمان وتوجهاتهم في هذا الأمر. كيف يعني قراءتك لهذا الموضوع في ظل الظروف التي يمر بها العراق سواء من الناحية السياسية الإقليمية وما إلى ذلك؟
نعم، الحقيقة الآن هذا الأمر مطروح بقوة، يعني حتى يعني كان الكلام يدور خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الإقليمية والدولية، هل تجرى الانتخابات أم لا؟ يعني هذا السؤال كان مطروح، حتى أستطيع أن أقول لك يعني أمس الأول مثلا ونحن نجري الاقتراع الخاص كان الناس يسألون وهل راح تجرى الانتخابات أم سيحصل شيء. الحمد لله الآن جرت الانتخابات. عمليا سقطت كل الرهانات اللي كانت تتحدث عن إمكانية عدم إجراء الانتخابات نتيجة تحول ما أو ظرف ما أو شيء ما يحصل ممكن في العراق أو في المنطقة بشكل عام. هذا لم يحصل حتى الآن، والآن الانتخابات بدأت في العراق من الناحية العملية بشكل آمن وجيد. الأمور هذه التي تتحدث عنها تتوقف على طبيعة البرلمان القادم الذي سيتشكل بعد بضعة شهور، بعد يعني الطعون ورد الطعون والمدد الدستورية الخاصة بذلك. سيتشكل البرلمان، هو يحدد البوصلة القادمة للعراق، لكن يتوقف على طبيعة القوى التي سوف تشكل هذا البرلمان؟ هل مثلا تصعد قوى جديدة تنافس القوى التقليدية التي هي تهيمن على الساحة السياسية العراقية من 2005 إلى اليوم، أم تبقى نفس القوى السياسية؟ إذا جاءت قوى جديدة ممكن نشهد تحول ربما يحصل للمرة الأولى على صعيد أغلبية يعني موالية وربما أقلية تعارض، وهذا جزء من اللعبة الديمقراطية. وإذا أو مثلا إذا لم يشهد يعني العراق تحول على هذا الصعيد، راح تقريبا نفس القوى السياسية التي تعرفها أنت وأعرفها أنا، وهي التي تسيدت المشهد السياسي العراقي بعد عام 2005 بعد أول انتخابات إلى اليوم، راح تبقى هي. وهذه مواقفها معروفة من التحولات الإقليمية والدولية، ولكن مع ذلك يبقى الـ يعني يبقى الترقب قائم على صعيد ماذا يمكن أن تكون تركيبة البرلمان المقبل حتى نستطيع أن نحكم. هل سيكون هذا البرلمان بمستوى التحديات التي يعيشها العراق والمنطقة أم لا؟ هذه تظهر خلال الساعات القادمة عندما تظهر النتائج الأولية، راح نعرف طبيعة تركيبة البرلمان القادم.
نعم دكتور حمزة، يعني في بعض الأطر القانونية والدستورية في بعض الانتخابات وعمليات الانتخابات التي تجرى في مختلف البلدان، هناك اهتمام كبير بالنسبة لنسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، ولكن في العراق وفق الأطر القانونية والدستورية لمسألة الانتخابات موضوع يعني نسبة المشاركة تعكس فقط مستوى تفاعل المواطنين مع العملية السياسية، يعني بالتالي الانتخابات بعد الانتهاء منها وفرز الأصوات سيتم تحديد يعني أعضاء البرلمان العراقي. أنا سؤالي بالتحديد أنه أخذ موقف من هذه الانتخابات ومقاطعة الانتخابات، يعني ما هي الرسالة التي يريد أن يبعثها المقاطعون للانتخابات التي بالتالي سيكون هناك يعني أعضاء في البرلمان ويدخلون البرلمان ويستلمون المناصب وبالتالي يشرعون بأعمالهم؟
نعم، هناك نوعان من المقاطعين. النوع الأول هو كما قلت لك التيار الصدري الذي قاطع لأول مرة هذه الانتخابات. صحيح هو في الانتخابات الماضية شارك وفاز ولكن انسحب، بقي موقفه ثابت حتى الآن. لماذا؟ لأن السيد الصدر كان يريد أن يطمح إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية وليس حكومة على أساس المكونات، هذا لم يحصل. الآن المبررات التي يطلقها الصدريون والتغريدات والبيانات الخاصة التي يطلقها زعيم التيار الصدري تتعلق بالفساد المالي والسياسي وغيره. هو يرى أنه لم يحصل تغيير على هذا الصعيد، وهو يحتج على هذا الأمر. نعم. ومستمر على هذا الصعيد. لكن أمس هو طبعا أصدر تغريدة مهمة أنه دعا الأنصار أنه لن يعني دعاهم على عدم التأثير أو إحداث أي خرق للعملية الديمقراطية. هو وصفها هذا شيء لافت، وصف الانتخابات التي تجري بالديمقراطية، لكن وصفها وإن كانت عرجاء. إذن نحن الآن أمام تحول في الموقف. صحيح. هو يرى أن ما يجري هو عملية ديمقراطية. صحيح وصفها بالعرجاء، لكن دعا أنصاره إلى عدم يعني إحداث أي شيء، إنما ترك الناس يدلون بأصواتهم بشكل إيجابي. وهذا طبعا تحول حقيقة إيجابي في الموقف. لذلك اليوم معظم الزعامات السياسية خاصة الشيعية كلها دعت الصدر إلى، فتحت صدرها للصدر، بمعنى أنه مستعدون للتعامل معه حتى وهو مقاطع. وهذه طبعا من الأمور اللي نقول حتى الآن الإيجابية على هذا الصعيد. الجمهور الآخر، النوع الآخر المقاطع اللي شرحت لك، اللي هو ما عنده موقف سياسي ولا هو مثلا معارض واضح وعنده اعتراضات، يطلع تظاهرات أو مثلا يعمل خروقات، أبدا. هو أغلبية صامتة ترى أن الأمور مسيطر عليها من قوى سياسية تحكمت بالمشهد السياسي من عام 2003 إلى اليوم، وهي تدير الدولة بطريقتها، ولديهم اعتراضات على طريقة الأداء باعتبار هناك خلل في الخدمات وهناك فساد مالي وسياسي واسع النطاق. وهؤلاء يعني حتى الآن لم تتوفر الظروف
نعم.
التي ممكن أن تشجعهم على المشاركة في الانتخابات. مع ذلك في الدنيا أنت لا تتوقع خصوصا في البلدان الديمقراطية تكون نسب المشاركة مرتفعة جدا.
نعم.
الانتخابات تأخذ شرعيتها من عدد المشاركين وتصبح شرعية يعني بصرف النظر إن كان المقاطعون كثر أم قلة.
أحسنتم.
نعم.
شكرا جزيلا لك دكتور حمزة مصطفى الباحث والمحلل السياسي لحضورك معنا في برنامج البرنامج الخاص بتغطية الانتخابات في العراق. حياك الله. شكرا. بارك الله فيك.
شكرا.
مستمعينا الأحبة، تعزيز الديمقراطية والسيادة القانونية هو حلم الناخب العراقي، وهذا ما يعزز من أهمية المشاركة الشعبية المرتفعة في الانتخابات العراقية. المؤشرات والتحليلات تؤكد أن المشاركة الشعبية المرتفعة في الانتخابات العراقية تلعب دورا حيويا في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. من خلال المشاركة يمكن للشعب العراقي أن يعبر عن تطلعاته وطموحاته، مما يساهم في تشكيل الحكومة وفق لوجهات الأغلبية، كما أن المشاركة في التصويت الانتخابي تساهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية. الانتخابات بالتالي تعد واحدة من أهم أدوات الممارسة الديمقراطية وركيزة أساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون. التجربة العراقية التي لا تزال في طور الترسخ بعد عقود من الاستبداد والصراعات تمثل فرصة حقيقية لتجديد شرعية السلطة وتمكين المواطنين من التعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم. مفوضية الانتخابات، المراجع الدينية وكذلك الفعاليات المدنية دعوا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد من خلال إنتاج برلمان ومؤسسات تمثيلية تعبر عن الإرادة الشعبية. كذلك محاربة الفساد السياسي، إذ تمنح الانتخابات للناخبين فرصة محاسبة المسؤولين ورفض من لم يؤدي واجباته. أيضا موضوع تعزيز التمثيل الحقيقي للمجتمع العراقي بكل أطيافه ومكوناته، وإتاحة المجال أمام القوى الجديدة والنزيهة لدخول العمل العام. وكذلك يمكننا الإشارة إلى موضوع تثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهو ما يحصن الدولة من الانزلاق في الفوضى أو الاستبداد مجددا. على اتحال نتمنى الموفقية والسداد لمن سوف يتحمل هذه المسؤولية، وكذلك نتمنى الموفقية والسداد للشعب العراقي في هذا الاختبار الذي يخوضونه في مثل هذا اليوم. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم. تغطيتنا مستمرة في هذا اليوم بخصوص موضوع الانتخابات النيابية في العراق. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأحبة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبة القرآن ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث نقدم من خلال هذا البرنامج تفسيرا موجزا لآيات الله البينات. سنبدأ هذه الحلقة بتلاوة للآية 61 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فننصت إليها خاشعين.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
أيها الأخوة والأخوات، هذه الآية تستعرض مصير قوم ثمود ونبي الله صالح عليه السلام الذي أرسل إليهم بعد نوح عليه السلام وهود عليه السلام. أول ما دعا إليه صالح قومه كان التوحيد ونبذ الشرك وعبادة الأصنام، وهو ذات الشيء الذي دعا إليه بقية الأنبياء. ولكن الأنبياء لم يكونوا يدعون الناس للآخرة فقط وإهمال الدنيا، فكم على المؤمن أن يعمل لآخرته كي يجزى الجنة، عليه أن يعمل على إعمار الأرض وتحويلها إلى بيئة سليمة وآمنة يحيا فيها هو والآخرون. فإعمار الأرض بهذه النية هو عمل عبادي يجعل الدنيا مزرعة للآخرة. لذا خاطب صالح قومه موضحا أن الله تعالى قد أعطاكم الأرض وأمركم بإعمارها، فلماذا بدلا من العمل على استغلال الأرض وزراعتها وتربية الدواب تلجؤون إلى طرق غير مشروعة لكسب الأموال؟ كفوا عن فعل هذا وتوبوا إلى الله فإنه يقبل التوبة عن عباده. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن علاقة الأنبياء بأقوامهم علاقة أخوة وليس أبوة، فهم لا يأمرون أحدا بفعل أي شيء. ثانيا إن إعمار الأرض هو ما أراده الله تعالى من البشر.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 62 من سورة هود.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا